أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الشخصية بين الاستقلالية والتبعية. وفي الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول توكيد الذات، المحور الثاني الإنسان كائن مسؤول، المحور الثالث الاتباع الواعي، والتبعية العمياء. نبدأ بالمحور الأول. قبل ذلك، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. توكيد الذات أو التوكيدية يعتبر مفهوما من المفاهيم الحديثة في مجال علم النفس، وهو يعني قدرة الفرد على الإفصاح عن مشاعره الإيجابية والسلبية، والتعبير عن آرائه، والعمل على حماية مصالحه وحقوقه. هذه مظاهر التوكيدية أو توكيد الذات، حينما نقول عن شخص أنه يمتلك سمة التوكيدية، فالمقصود من ذلك توفر هذه الصفات في شخصيته، يفصح عن مشاعره، يعبر عن آرائه، يعمل للدفاع عن مصالحه وحقوقه. بالنسبة للصفة الأولى، التعبير عن المشاعر، المشاعر والأحاسيس هي انعكاس صور الأحداث والأشخاص والانطباعات عن الأحداث والأشخاص على لوحة نفس الإنسان. فالإنسان تجاه كل حدث، تجاه كل شخص، تنطبع على لوحة نفسه صورة عن ذلك الحدث، عن ذلك الشخص، إما حبا أو كرها، رضا أو سخطا، ارتياحا أو انزعاجا، انطباعات تصير في نفس الإنسان. بعض الناس لديهم القدرة على أن يفصحوا عن مشاعرهم تجاه ما يحب، تجاه ما يكره، يعبر عن مشاعره. وبعض الناس عندهم حالة من الخجل، عندهم حالة من الضعف، لديه مشاعر لكن ما يجرأ، ما يتجرأ يعبر عن مشاعره. علماء النفس يقولون أن الإنسان الذي يفصح عن مشاعره هذا تكون مشاعره وأحاسيسه أكثر حيوية وتجددا، يرتاح في داخل نفسه، يجدد نشاطه العاطفي دائما عبر الإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه. أما إذا كبت الإنسان مشاعره وأحاسيسه قد يصاب ببعض العقد النفسية، تتبلد مشاعره، تتبلد أحاسيسه بمرور الزمن، يصير عنده حالة من التبلد وجفاف المشاعر حينما لا يكون قادرا على التعبير والإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه. ولعل من معاني قسوة القلب الذي تحذر منه النصوص الدينية، من معاني قسوة القلب هو كسل مستوى الأداء العاطفي وجمود المشاعر والأحاسيس الإنسانية. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أبعد الناس من الله القلب القاسي، القلب القاسي الذي تتبلد فيه المشاعر والأحاسيس، هذا أبعد من الله سبحانه وتعالى. تفاعل العاطفي ميزة إنسانية يختلف بها الإنسان عن الجمادات. الجمادات ليست لها مشاعر وأحاسيس، لكن الإنسان عنده مشاعر وأحاسيس، فلا بد وأن يفعل هذه الحالة. إذا جمد مشاعره وأحاسيسه يقترب من حالة الجماد، ولذلك الله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني تجمد تصير حالة من الجمود في نفس الإنسان. لذلك من المحبذ أن يعبر الإنسان للآخرين عن مشاعره الإيجابية. قد لا يجد مصلحة ويقرر عدم التعبير، هذا بحث. أما أن لا يعبر خوفا، تهيبا، خجلا، هذا خلاف التوكيدية. ولذلك النصوص تحث الإنسان، النصوص الدينية تحث الإنسان على أن يعبر عن مشاعره وخاصة الإيجابية تجاه الآخرين، مثلا تجاه الأبناء والأولاد. الإنسان يحب أبناءه، لكن بعض الآباء وفي بعض المجتمعات ما يغمر أبناءهم بعطفهم، لا يظهرون حبهم لأبنائهم. ذاك الأعرابي كما في الرواية في السيرة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا وعلى فخذيه الحسنان عليهما السلام، يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى. الأعرابي ما آلف هذه الحالة، ما متعودين على مثل هالمستوى من إبداء المشاعر والعواطف. فالتفت قال: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: نعم أحبهما. قال: يا رسول الله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم يوما. النبي صلى الله عليه وآله قال: وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. إذن حتى في العلاقة العائلية على الإنسان أن يعبر عن مشاعره الإيجابية مع زوجته. بعض الناس تصير حياتهم مع زوجاتهم حياة رتيبة، كأنها إنسان وكأن الزوج إنسان يعيش في حياة زوجته، الحياة العائلية تفقد حالة الدفء العاطفي والتعبير عن الدفء العاطفي، وهذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما روي عنه: قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. خاصة في مجتمعنا لما يتقدم السن بالرجل والمرأة بعد يستحي يقول عبارة عاطفية لزوجته، أو الزوجة تخجل أن تقول عبارة عاطفية لزوجها، أو يظهر أي مظهر من التعبير عن المشاعر العاطفية الحميمية فيما بينهما، وهذا خطأ. وحتى مع الناس، مع الأصحاب، مع الأصدقاء، مشاعرك الإيجابية تجاه أصحابك، تجاه أصدقائك، لا تتردد في إظهارها. في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. الشكر، إذا إنسان ممن حولك قام بعمل إيجابي أنت تشوف هذا عمل جيد، لا تتردد في شكره. لماذا لا تعبر عن مشاعرك الإيجابية تجاه من حولك؟ حتى داخل العائلة، الزوجة جزاها الله خير هيأت الطعام، رتبت المكان، لماذا يبخل الرجل على زوجته أن يقول لها شكرا، جزاك الله خيرا، أحسنت إعداد الطعام هذا اليوم؟ بس إذا صار في غلط في الطعام مالح صار، ماسخ، زايد، ناقص، ينفعل. بس أغلب الأيام اللي الطعام على أروع ما يكون، ما يكلف نفسه أن يقدم شكره لزوجته. الزوجة أيضا، زوجها يأتي بلوازم البيت، يصرف، ينفق، شوف هذا بعد واجبة، هذا عمل روتيني، ما الذي يمنع أن تشكر زوجها؟ كلمات الشكر، كلمات الدعم، حينما يأتي الزوج من عمله: ساعدك الله، أهلا ومرحبا، أعانك الله، هذه الكلمات لها أثر كبير. لكن نحن غير، في الغالب يعني، غير متعودين على إبداء المشاعر الإيجابية تجاه بعضنا البعض. من الشخصية التوكيدية، من مظاهرها، أن الإنسان يبدي مشاعره وأحاسيسه حتى إذا كان هناك شيء لا يعجبه، يقول باللغة المناسبة، بالأسلوب المناسب. في بعض الأحيان تشوف شخص جالس في مكان وبعد فترة أو بعد ساعات يقول لك: أنا كنت جالس في المجلس الفلاني بس كان بارد جدا، أو كان المكيف أمامي وتأذيت وتمرط. طيب لماذا لم تقل؟ يستحي، يتهيب أن يقول أن الجو بارد أو أن يغير مكانه. في أحد المرات قلت: لماذا لم تغير مكانك؟ قال: فشلة، أقوم وأقعد. فشلة شنو؟ الإنسان ينبغي أن يعبر عن مشاعره، ينبغي أن يعبر عن أحاسيسه. هذا مظهر للشخصية التوكيدية. المظهر الآخر: التعبير عن الرأي. حركة فكر الإنسان وتأمله فيما حوله وخلفيته المعلوماتية تنتج لديه آراء وأفكار. هذه الآراء والأفكار اللي تتولد عند الإنسان فيها ما هو صائب مفيد، وقد يكون فيها ما يخالف الصواب ويفتقد النضج. تطور ساحة المعرفة والعلم إنما يكون بتداول الآراء، حينما يفتح المجال لكل صاحب رأي أن يبدي رأيه، هنا يحصل تطور في الآراء، انضاج للآراء، بلورة للآراء، صاحب الرأي حينما يبدي رأيه تكون هناك فرصة لنقد رأيه فيعيد النظر في رأيه، أو يكون هذا الرأي مفيد فيستفيد الناس من رأيه. من هنا ينبغي أن تكون الحالة الطبيعية عند الناس وعند الإنسان التوكيدي أن يبين آراءه، الرأي اللي عنده في مختلف الأمور يبين هذا الرأي. الله سبحانه وتعالى يمتن على الإنسان بمنحه القدرة على التعبير. الله يمتن عليك بأنه منحك قدرة على أن تعبر عن آرائك. خلق الإنسان علمه البيان، يعني أعطاه قدرة أن يبين آراءه، أن يبين أفكاره. التعبير عن الرأي ينشط حركة الفكر عند الإنسان نفسه ويشجعه على المزيد من العطاء، ويساعد في بلورة الآراء والمعارف على مستوى المجتمع. ولهذا أصبح التعبير عن الرأي من سمات المجتمعات المتقدمة. المجتمع المتقدم هو الذي يتمتع أبناؤه بالقدرة على التعبير عن آرائهم، والمجتمع يرحب بهذه الحالة، يشجع أبناءه على التعبير عن آرائهم وأفكارهم. في بعض الأحيان الإنسان عنده رأي لكن يخاف أن يبدي رأيه، يخجل أن يبدي رأيه. يحصل عادة في المدرسة أو في بعض الجلسات المدرسة المدرس يطرح سؤال على الطلاب، بعض الطلاب بعد ما يصير جواب يقول والله أنا كان في بالي هذا الجواب. وش فائدة؟ كان في بالك بس أنت ما قلته، سبقك بها عكاشة غيرك قاله، لماذا لم تقل؟ في بعض الجلسات يطرح موضوع للتداول والتشاور فيصير رأي، فتجد أحدهم يقول والله أنا كان عندي هذا الرأي بس ما حبيت أقوله أو ترددت أن أقوله. هذا خلاف الشخصية التوكيدية، قل رأيك، عبر عن رأيك. المظهر الثالث حماية المصالح والحقوق. الإنسان التوكيدي ذو الشخصية التوكيدية يسعى لحماية مصالحه، يسعى لحماية حقوقه، وهذا حق مشروع. في رواية أن رجلا قاضى رسول الله، تقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدين، دين كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء يطلب دينا، صار في إشكالية معينة، أغلظ الرجل، يعني تكلم شوية كلام خشن تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، يبدو ما كان من المسلمين، فهم به أصحابه، أصحاب النبي ماذا تقول لرسول الله بهالأسلوب الخشن؟ فقال صلى الله عليه وآله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا مدام إلى حق، من حقه أن يطالب بحقه. وفي قصة طريفة، يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالس في مجلسه وحوله أصحابه، عن يمينه أقرب واحد إلى غلام، قيل لعله عبد الله بن العباس ابن عباس، كان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتي بقدح بشراب ماء أو لبن. النبي صلى الله عليه وآله شرب، مستحب إذا الإنسان شرب يبدأ بمن عن يمينه. سابقا ما كان هالكاسات وهالوسائل، كاس اللي يشرب مرة واحدة، نفس القدح طاسة فيها لبن يدربها على أهل المجلس كله. النبي صلى الله عليه وآله شرب من القدح، التفت، عن يمينه أول واحد غلام صغير، عن شماله شخصيات شيبة صحابة كبار طبق الاستحباب الشرعي. التفت إلى الغلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الحق إلك أنت عن يميني، لكن ذولا أكبر منك عن شمالي، تسمح لي أعطيهم؟ طلع هذا قوي عيون، قال: لا والله يا رسول الله، لا أوسر بنصيبي منك أحدا، أشرب أنا من سؤرك مباشرة، لا أوسر بنصيبي منك أحدا. وفعلا النبي أعطاه القدح، هذه قوة شخصية، هذا تعبير عن الذات. بعض الناس يخجل يدافع عن حقوقه، يخجل يدافع عن مصالحه، عيب خجل، لا هذا خطأ. في رواية أيضا عن أبي هشام القناد البصري قال: كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، يحمل إلى أغراض متاع، فكان ربما يماكسني فيه، أقول له: يا ابن رسول الله، أنا جايب هالبضاعة هالأشياء الفلانية. يسأل الإمام: بكام؟ أقول له: بألف. يقول: لا، 800 700. يماكسني فيه، يعني يأخذ ويعطي في الموضوع. يقول: فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عامته، يعطيه الناس اللي حوله، يأخذه ويوزع على اللي حوله. قلت: يا ابن رسول الله، أجيئك بالمتاع من البصرة، تماكسني فيه، ثم توزعه على من حولك، ليش تقول لي 800؟ أعطني 1000، البقية تعطيهم اللي حولك، لماذا تماكسني؟ فقال عليه السلام، شوف المنهج التربوي: إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. يعني الواحد ما لازم يخلي الناس يلعبوا عليه، يقصوا عليه، يبيعوا عليه حاجة بأغلى من سعرها. أنت تقرر تعطي من عندك جيد، لكن أن يؤخذ منك مال من باب يعني القص عليك، اللعب عليك، لا، هذا ليس صحيح. المغبون لا تقبل لنفسك أن تكون مغبونا، يؤخذ شيء من حقوقك من مصالحك. رواية شبيهة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أيضا مرة كان يشتري شيء من قطيع غنم فكان يماكس، فكأنه واحد قال له: يا ابن رسول الله، ما يناسب يعني أنت إمام وعلى شخصيتك جيت ماكس بعشرة بخمسطعش. الإمام أجابه جواب تربوي، قال: وما لله من الرضا أن أغبن في مالي. الله ما يبغاني أنا أغبن في مالي. لذلك الإنسان ينبغي أن لا يتردد في الدفاع عن مصالحه عن حقوقه. ولعل من المصاديق ما نجد الآن في بعض الأحيان الإنسان تصير بينه وبين بعض أصحابه بعض إخوانه شراكة، يصير شراكة في عمل تجاري في عمل معين، ما في وضوح في الشراكة، كم هذا يدفع، كم هذا يدفع، هذا إلى كم، هذا إلى كم، على اعتبار في ميانة بين الطرفين. نقول: أنا واثق منه. بس كونك واثق وكون في ميانة، هذا لا يصح. في المستقبل ممكن تصير تطورات، تصير أوضاع، يصير اختلاف بين الطرفين. أطول آية في القرآن الكريم هي الآية التي تتحدث عن الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب. فشلة أقول له تعال عطني وتعال اكتب ورقة تعال وقع، لا لا، مو فشلة. الفشلة بكرة إذا صار نزاع، الفشلة بكرة إذا صار خلاف، هذا حق، ما في مشكلة. تستمر الآية تقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأم، اكتب. صارت عندنا بعض الحوادث حتى بين الزوجين، الزوج والزوجة كلاهما يعملان، زوج عنده راتب، الزوجة عندها راتب، يفكروا يكونوا لهم، يشتروا لهم، يبنوا لهم بيت. جميل أن يكون تعاون بين الزوجين، يشتركان في بناء البيت. ما يفكروا كيف يعني يتفقوا، كيف تكون في شفافية واتفاق واضح. طيب هذه الزوجة دفعت من مالها، الرجل دفع من ماله، البيت صار حق مشترك. إذا قرر أحدهما التنازل عن حقه للآخر، يعني الزوجة مقررة أن المال تعطيه لزوجها هبة، خلص ما تريد شيء من البيت، أو بالعكس الزوج ما يريد شيء من البيت، زوجته تريد تبني بيت وهو شارك فيه، لكن هذا بيت زوجتي بعد ما في مشكلة. إذا الإنسان مقرر ما في مشكلة، لكن في بعض الأحيان هذا القرار ما موجود، فيما بعد يصير خلاف، يصير نزاع، ما عنده هو إثبات على مقدار حقه في البيت، ما عندها هي إثبات على مقدار حقها في البيت. ترى حصلت كثير من هالأمور، هذا خطأ. ينبغي للإنسان أن لا يخجل أن يحمي حقوقه ومصالحه. يكفي الحديث في هذا المحور إلى هذا الحد. ننتقل إلى المحور الثاني، اسبقوه بتعطير مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني، الإنسان كائن مسؤول. وهب الله تعالى للإنسان قدرة عقلية عظيمة من أجل أن يفكر ومن أجل أن يتخذ القرارات، وأعطاه قدرة نفسية هائلة، عند إرادة يستطيع أن يتخذ مواقف، يستطيع أن يتخذ قرارات، أن يحقق إنجازات. لكن بعض الناس لضعف شخصيته ولضعف تقديره لذاته يجمد عقله ويجمد طاقة النفسية ويعتمد على عقول الآخرين. يعني هو عقله يجمد، الآخرون يفكرون نيابة عنه ويقبل ما يفكر به الآخرون وما يقرره الآخرون، وهذا تنازل عن أهم ميزات ومقومات إنسانية الإنسان. أنت عندك عقل، لماذا لا تستخدم عقلك؟ أنت عندك إرادة، لماذا لا تقرر المواقف لنفسك؟ ضعيف الشخصية عادة يعتمد على الآخرين، النفسية الاعتمادية. في بعض الأحيان الولد يتزوج وعنده حياة عائلية، الفتاة تتزوج وهي ضمن حياتها العائلية، بس لا زال يعيشان الشخصية الاعتمادية. حتى في إدارة الشأن العائلي يعتمد على أبيه، يعتمد على رأي أمه. البنت الفتاة تأخذ آراءها ومواقفها من أسرتها، قسم من المشاكل العائلية تأتي من تدخل الأسر في الحالة الزوجية. اجي تتناقش في عمليات إصلاح ذات البين مع الشاب حتى توفق بينه وبين زوجته، يقتنع بس يقول بس الأمر بيد الوالد. كيف الأمر بيد الوالد؟ أنت الزوج، هذه زوجتك، هذه حياتك الزوجية. الفتاة مثلا يصير كلام معها، تبدي ميلا، تبدي موافقة، بس تقول أهلي ما، هذا خطأ كبير. الإنسان ينبغي أن يتمتع بشخصية توكيدية، هو يفكر، هو يقرر مواقفه، لا يقبل لنفسه أن يكون شخصية ضعيفة. وهكذا في مختلف المجالات، لا ينبغي للإنسان أن يتنازل عن حقه في التفكير، عن حقه في اتخاذ القرارات، المرتبطة به، وخاصة في الأمور التي تترتب عليها آثار في سلوكه، في حياته، لمستقبله الأخروي. هنا الإنسان لا يصح له أن يعتمد على آراء الآخرين، على تفكير الآخرين. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تؤكد على هذا الجانب، أنك مسؤول. الفكرة التي تتبناها أنت مسؤول عنها، الموقف الذي تتخذه تتحمل تبعاته يوم القيامة. وفي يوم القيامة ما يفيدك آراء الآخرين، ماذا تقول لله حينما يحاسبك؟ لماذا اعتنقت هذه الفكرة؟ لماذا اتخذت هذا الموقف؟ فلان قال لي، فلان نصحني دفعني. هذا لا يفيد. أنت يجب أن تفكر، أنت يجب أن تتحمل المسؤولية تجاه نفسك. ولذلك الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المسؤولية الفردية، أنت وحدك تقف أمام الله وتحاسب وتحاكم على معتقداتك، على مواقفك، على سلوكك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ما يجي أحد يدافع عنك يوم القيامة حينما تحاسب أمام الله، وين أبوي، وين أخوي، وين عمي، وين؟ هذا ما في يوم القيامة. يقول تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ الإنسان لازم يلتفت، يتحمل مسؤولية آرائه، ويتحمل مسؤولية مواقفه. ويقول تعالى للإنسان بكل صراحة ووضوح: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما دام الأمر هكذا، فلماذا أنا آخذ بآراء الآخرين من دون تفكير، من دون حجة، من دون مبرر، وفي يوم القيامة لا يفيدوني، لا يستطيعون الدفاع عني؟ من أجل تأكيد هذه الحقيقة أكثر، يقول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. خلاص بعد، فات، راحت عليك. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. إذن على الإنسان ألا يفقد الثقة بنفسه، ألا يجمد عقله، ألا يتبع الآخرين دون حجة، حتى لو كان مع جماعة. طبيعة الإنسان في الحياة الاجتماعية يكون عند انتماء اجتماعي مع هالمجتمع، مع هالجماعة، مع هالناس. لكن حذار أن يكون اتباعك لجماعتك على حساب القيم، على حساب المبادئ، على حساب المنطق العقلي. يوم القيامة جماعتك ما يفيدوك. الجماعة اللي وياك، الشلة اللي وياك، المجموعة اللي أنت تنتمي لهم بأي عنوان، بأي اسم، يوم القيامة لا يفيدونك. حتى لو أظهروا لك أن إحنا راح ندافع عنك، راح نفيدك، لا تنخدع بكلامهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يا خسارة من يتبع زعامة أو جماعة اتباعا أعمى ويرتكب الموبقات والمحرمات لدعم جماعته ولتأييدها ثم يتورط يوم القيامة، لا جماعة تفيده، لا حزب، لا فئة تفيده. فينبغي أن يكون الإنسان حذر. هذه المشاهد الذي يذكرها القرآن إنما تريد أن تؤكد في نفس الإنسان وترسخ مبدأ المسؤولية الفردية، أنت كائن مسؤول. وكما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تطيع أحد في كل شيء، انظر هل أمرك بطاعة أو أمرك بمعصية. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إنما الطاعة في المعروف، أما إذا أمرت بغير المعروف تنتهك حرمات الآخرين، تنتهك حرمات الآخرين لصالح الجهة وتلك الجهة، كن حذرا فإنك ستتحمل المسؤولية يوم القيامة. هذا تمام الحديث عن المحور الثاني. ننتقل إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث: الاتباع الواعي والتبعية العمياء. بعد أن أشدنا بأهمية الاستقلالية والتوكيدية، لكن هل تعني الاستقلالية أن لا يتبع الإنسان أحدا في هذه الحياة ولا يأخذ برأي أحد، فقط يكتفي برأيه ما عليه من رأي أي أحد؟ الإنسان لا تحيط معلوماته بكل الجوانب والأمور، مو كل الأمور الإنسان عند إحاطة بها. قل الذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ذهن الإنسان أيضا لا يتسع للتفكير في كل الأشياء. ثم إن الإنسان ليس معصوم، قد يخطئ في تفكيره، قد تشتبه عليه المعلومات، قد ينظر إلى أمر من زاوية ويغفل عن الزوايا الأخرى، قد يحتاج الموضوع إلى خبرة وتجربة يفقدها الإنسان. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: رأي الرجل على قدر تجربته. إذا كان تجربتك محدودة في مجال من المجالات، رأيك سيكون محدود. الآخر الأكثر تجربة، الآخر خبرة، يكون رأيه أنضج، يكون رأيه أسلم. ثم إن الإنسان قد تغلبه العواطف والرغبات، فلا يكون تفكيره في بعض الأمور موضوعيا منطقيا. يقول علي عليه السلام: قد يزل الرأي الفذ، يعني رأي وقات فذ، لكن أيضا لكل جواد كبوة. ممكن الإنسان يزيل. لكل هذه الأسباب، الاستقلالية والتوكيدية لا تعني أن يستبد الإنسان برأيه في كل شيء. الإمام علي عليه السلام يقول: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. ولكن اتباع الآخرين والأخذ بآراء الآخرين أيضا لازم يكون ضمن ضوابط معقولة. ضمن ضوابط وضمن إطار معقول. ما هو ذلك الضابط؟ لابد وأن يرجع الإنسان إلى عقله ليضع له ضوابط الاتباع. ضوابط الاتباع لازم يضعها العقل، كيف يتبع، أين يتبع، ماذا يأخذ من الآخرين. هذه ضمن ضوابط يرجع فيها الإنسان إلى عقله. إن عليه أن يتبع الأنبياء والأئمة الذين يبلغون أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد أن يهديه العقل إلى صدقهم وتثبت له الحجة بالدليل والبرهان على اتباعهم. اتباع الأنبياء والأئمة ليس شيئا خارج العقل، وإنما العقل يقود الإنسان إلى ذلك، يفكر ويجتهد، خاصة عندنا أصول الدين لا تقليد فيها، وإنما عن قناعة تكون عند الإنسان. مرة ابن السكيت يسأل الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يسأله يقول له: ما الحجة على الخلق اليوم؟ ما هي الحجة على الخلق اليوم؟ الإمام الهادي قال: العقل، به يعرف الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه. إذن اتباع الأنبياء والأئمة ليس خارج الإطار العقلي والمنطقي، وإنما يأتي في هذا السياق. كذلك فإن العقل يدعو الإنسان لاتباع أهل الاختصاص في اختصاصهم، من الناحية الطبية مثلا الصحية، أنت في الموضوع الصحي تتبع الطبيب، الطبيب هو يقرر عملية، هو يقرر لك دواء، هو يقرر برنامج. إذا واحد قال: لا أنا عندي شخصية توكيدية، لا، هذا تخصص. العقل يقول لك هنا ينبغي أن تتبع ذي الاختصاص في اختصاصه. تريد تبني بيتك، تتبع المهندس، هو الذي يفيدك في هذا المجال. إذا الإنسان ما رجع إلى ذي الاختصاص هو يخطئ بحق نفسه، وكذلك يأخذ برأي الفقيه الجامع للشرائط لأنه أهل اختصاص. هنا الاتباع لا يخالف التوكيدية، لا يخالف الاستقلالية، لأن عقل الإنسان يدعوه إلى الاتباع في هذه الموارد. وكذلك بالنسبة إلى النصيحة، الإنسان في بعض الأحيان يشتبه، يندفع، إذا جاء أحد شخص ينصحك لا ترفض النصيحة، انظر إلى نصيحته فلعل فيما يقوله لك ما ينفعك، ما يصلحك. الإمام علي عليه السلام يقول: من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة. وعنه عليه السلام: استمعوا النصيحة ممن أهداها إليكم. وحتى على مستوى الأفكار والآراء، سمعت فكرة لا تتسرع في رفضها، لعلها تكون فكرة صحيحة، ادرسها، تأملها. الله تعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإنسان عليه أيضا أن يشاور ذوي الخبرة، ذوي التجربة، وخاصة في القضايا المهمة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: ما من رجل يشاور أحدا إلا هدي إلى الرشد. وعن علي عليه السلام: لا يستغني العاقل عن المشاورة. هذه الأمور تدخل في نطاق الاتباع الواعي، الاتباع بوعي. عقل الإنسان يأمره بأن يستفيد وأن يتبع في هذه المجالات، بس أيضا لازم يكون بعين مفتوحة وليس تبعية عمياء. بعض الناس يقعون في هاوية التبعية العمياء فيتبعون الآخرين دون مبرر معقول للاتباع. إما لضعف ثقتهم بأنفسهم أو لكسلهم، ما يبغى يتعب نفسه يفكر. ما دام في ناس يفكروا عنه بعد، ليش هو يتعب نفسه يفكر؟ كسل عنده، كسل فكري. أو لوجود انشداد عاطفي عنده نحو أحد فيتبعه دون تفكير، يتبعه بلا وعي. وهذا مثلا يتضح في مجال العلاقة بالوالدين. الإنسان عند انشداد طبيعي لوالديه يتربى في أحضانهما، عامل الوراثة أيضا إلى تأثير، يقدرهما، يحبهما، والدين يأمره بحب الوالدين والبر بالوالدين. لكن أيضا مع ذلك لا ينبغي لك أن تتبع الوالدين في كل شيء من دون تفكير، لازم بوعي. إذا أمرك الوالدان بشيء، خاصة في الأمور المهمة التي ترتبط بدنياك وآخرتك، عليك أن تستخدم عقلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن يتمسك بعقله وشخصيته في قبال والديه من أجل التمسك بالحق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما في تبعية عمياء في هذا المجال. وقد ينبهر الإنسان بشخصية فيتماهى فيها، شاف شخصية عالم أو مفكر أو قائد ناجح فيعجب به، يتماهى فيه ويجمد عقله فيتبع اتباع أعمى من دون وعي من دون تفكير. هذا خطأ كبير، يوم القيامة أنت محاسب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. أي قيادة بشرية غير معصومة، الإنسان عليه أيضا أن يتبعها بوعي وأن يأخذ منها، لكن أيضا بعقل مفتوح، وإلا فهو محاسب إن قصر في هذا المجال. بعض القيادات تحاول أن تدجن عقول أتباعها، يعني حول ناس ومعجبين فيه، هو يريدهم يبقوا معجبين فيه في كل شيء، يدجنهم، لا يشجعهم على التفكير، لا يثير تفكيرهم، وهذا خطأ كبير. القيادة الصحيحة، القيادة الإلهية، هي التي تستثير عقول من حولها، خليهم يفكرون. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يصف الأنبياء يقول فيهم: وليثيروا للناس دفائن العقول. هل هناك شخصية أو قائد أو زعيم أو مربي في مستوى رسول الله نبينا محمد؟ هذا الرسول الذي هو أفضل الخلق متصل بالوحي، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمره في التعامل مع أصحابه وشاورهم في الأمر. ليش شاورهم؟ حتى يربيهم على استخدام عقولهم. النبي لا يريد أتباع من دون عقول من دون تفكير، لا يريد اتباعا أعمى، وشاورهم في الأمر. يقول أحد الأصحاب: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل الأمور، الأمور الكبيرة الأمور الصغيرة، يستشيرهم، أشيروا علي. القيادة الصحيحة، القيادة الواعية، هي التي تتعامل مع أتباعها، مع من حولها بهذا الأسلوب، تخلي الناس يفكروا حولها. مو من صالح أي قائد أن يدجن أصحابه. بعض القيادات إذا صار وياه أحد قوي صاحب رأي صاحب تفكير ما يتحمله، ما يبغى أحد، يبغى الناس يأمنوا على آراءه وأفكاره بطريقة أو بأخرى يبعده. هذه خسارة إلى هذا القائد نفسه، خسارة له. القائد القوي هو الذي يكون حوله أشخاص أقوياء لهم رأي ويطرحون آراءهم. وفي المجال الديني نحن بحاجة إلى هذا الجانب كثيرا، أن القيادات الدينية والحالة الدينية ينبغي أن تتمتع بهذه الحالة. الدين يحتاج أن يكون الإنسان واعي في سلوكه في تصرفه. حينما نحتفي بذكرى أبي الفضل العباس قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، العباس بن علي يصفه ويتحدث عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فيذكر أول صفة من صفاته التي يشيد بها: كان عمنا العباس نافذ البصيرة، عند بصيرة، عند وعي، نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأبلى بلاء حسنا. هذا الجهاد وهذا التضحية ما كان بسبب ارتباط عاطفي، لأن الحسين أخوه، وإنما كان لاقتناعه بالحسين عليه السلام، ولأن عقله وإيمانه قد هداه لاتباع الحسين. ولذلك لما نلحظ الرجز الذي كان العباس عليه السلام ينشده في يوم عاشوراء: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. مسألة الدين، مو مسألة عاطفية، مو مسألة اتباع أعمى، وعن إمام صادق اليقين. هكذا كانت شخصية أبي الفضل العباس، هذا الرجل البطل المواسي لأخيه، يهبط إلى المشرعة، ينزل إلى المشرعة وهو يعاني من العطش، يمد يده يغرف غرفة من الماء لأنه يعاني من الظمأ والعطش، فيتذكر عطش أخيه الحسين فيرمي الماء من يده: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. هكذا كانت تضحية ومواساة أبي الفضل العباس، كانت له مكانة عظيمة في نفس أبي عبد الله الحسين. لذلك عند مصرعه قال الحسين كلمة لم يقلها عند مصرع أي شهيد، لما وقف على العباس ماذا قال؟ قال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. رحم الله السيد الحلي، يقول: فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، يراعي خيامه وفي نفس الوقت يريد أن ينظر إلى أخيه أبي الفضل العباس، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتهدم، أأخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء الأبرار ورحمة الله وبركاته.